إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، عن القبر وعذابه ونعيمه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبور المسلمين رياضا من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرا من حفر النيران. وتحدثت في اللقاء الأخير عن أسباب عذاب القبر، وذكرت منها الشرك والكفر والنفاق وهجر القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة وأكل الربا والزنا والسرقة واللواط، وكذلك أيضا من أسبابه أن تحبس حيوانا وتعذبه بدون إطعامه وبدون توفير الراحة التامة له. وذكرت منها أيضا تلك المرأة التي لا ترضع ولدها من غير عذر، يعني تحرم ولدها من الرضاع، من اللبن الذي أودعه الله في ثديها. وهناك سبب قبل أن أتكلم في أسباب النجاة من عذاب القبر، هناك سبب ينبغي أن نقف أمامه يسيرا، ألا وهو أمر النفس بالبر، أمر الناس بالبر، ونسيان النفس من هذا البر. وأنتم لا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى ذم على بني إسرائيل أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه محذرا للذين آمنوا أن يقولوا قولا ولا يفعلوا به ولا يعملوا به، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصور رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة بشعة لذلك الرجل الذي آتاه الله علما وأمر الناس ولم يأتمر بما أمرهم به، ونهى الناس عن المنكر ولم ينتهي عن المنكر الذي نهى الناس عنه، فهو رجل في نار جهنم وقد خرجت أقتابه أمعاؤه وهو يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فرآه أهل النار فقال: ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وأفعله. فانظروا يا عباد الله كيف كانت عاقبته. فهذا تحذير لمتحدثكم أولا، ولكل من يقف في هذا المكان، ولكل عالم أو طالب علم يأمر الناس بمعروف ولا يفعله، وينهى الناس عن منكر ويفعله. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، رأى أناسا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، مقصات من نار، تقص شفاههم بمقصات من نار، فقال لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي رواية عند البيهقي: تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وكلما أقرضت وفت، يعني عادت من جديد حتى تقرض من جديد وحتى تقص من جديد. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نأمر بمعروف ولا نفعله، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن ننهى عن منكر ونفعله. ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة من كل سوء. ثم بعد ذلك إخوة الأحبة، أنتقل بكم إلى الأسباب التي تؤدي إلى النجاة من عذاب القبر. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الروح سئل هذا السؤال فأجاب من وجهين، فقال مجمل ومفصل، يعني أسباب مجملة ومفصلة. أما عن المجمل فهو أن يحترز الإنسان وأن يبتعد الإنسان عن كل الأسباب التي تقضي على العبد بعذاب القبر، يبتعد عن الشرك، يبتعد عن الكفر، يبتعد عن النفاق، يبتعد عن هجر القرآن، يبتعد عن النوم عن الصلاة المكتوبة، يبتعد عن أكل الربا، يبتعد عن الزنا، يبتعد عن اللواط، يبتعد عن السرقة، عن الغلول، عن الإعراض عن ذكر الله. فكل هذه الأسباب التي ذكرناها إنما هي من أسباب عذاب القبر. فالمجمل لكي تنجو بنفسك من عذاب القبر، أولا أن تجتنب هذه الأسباب التي تقتضي عذاب القبر. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم في الأسباب المفصلة التي ينبغي أن يقوم بها العبد كي ينجو من عذاب القبر. وقبلها ذكر تفسيرة ليتنا جميعا نقوم بها، قال: وأنفع هذه الأسباب أن يكون للعبد جلسة مع ربي قبل النوم. قبل أن تنام كده اجلس مع نفسك جلسة وحاسب فيها نفسك، كشف حساب عما قدمت في هذا اليوم من حسنات ومن سيئات، فإن وجدت الحسنات قد ربت وزالت فاحمد الله واسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك، وإن وجدت السيئات قد ربت وزالت على حسناتك فاستغفر ربك وتب إليه توبة نصوحة ونم. وقد عاهدت ربك في هذه الليلة ألا تعود إلى الذنوب مرة أخرى إن أمد في أجلك وأعطاك فرصة أخرى. نم على هذه النية، خذ عهدا مع ربك، خذ عهدا مع مليكك، خذ عهدا مع الجبار قبل أن تنام، لأنك إذ استيقظت لأنك تتوب من كل الذنوب التي اقترفتها، وأنك ستبدأ حياة جديدة إن أمد الله في عمرك. فإن نمت على هذه الحالة من التوبة فإن لقيت ربك فقد لقيته على خير، لأنك نائم على توبة. وقال رحمه الله: والأفضل من ذلك أن يعقب هذه المحاسبة، كشف المحاسبة مع النفس، أن يعقبها بذكر الله تبارك وتعالى وبذكر السنن التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أذكار مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام. فهب مثلا أنك بعدما حسبت نفسك ذكرت سيد الاستغفار، وهو الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتدري أنك إن مت بعد هذا الدعاء في ليلتك فقد أدخلك الله الجنة، وإن مت وقلت هذا الدعاء في الصباح بعدما ذكرته في نهارك فقد أدخلك الله الجنة. هكذا ورد الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى نجاة العبد من عذاب القبر. من هذه الأسباب أيها الإخوة الأحباب تقوى الله عز وجل والعمل الصالح. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يقول علماء: لقد وعد الله تبارك وتعالى أهل التقوى بأن يجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا، وليست هناك لحظات أشد في الضيق من لحظات سكرات الموت ولحظات النزول في القبر. فلقد وعد الله تبارك وتعالى أن يجعل للمتقين مخرجا، فإذا واظبوا على تقوى الله عز وجل جعل لهم مخرجا من ضيق سكرات الموت، وكذلك جعل لهم مخرجا من فكرة عذاب القبر، من فكرة القبر وعذابه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وذكر ابن القيم حديثا طويلا ايضا في كتاب الروح، والحديث فسره بعض العلماء، ذكر كثيرا من الاعمال الصالحة التي تدافع عن صاحبها بالقبر، واذكر بعضها لان الحديث طويل، فمن اراد ان يرجع اليه فليرجع اليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، وأنتم تعلمون أن رؤيا النبي حق، بل رؤى الأنبياء كلها حق. فجاء إلى أصحابه وقال: لقد رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أراد ملك الموت أن يقبض روحه، فإذا ببره لوالديه، البر بر الوالدين، يدافع عنه حتى صرف عنه ملك الموت. قد يقول قائل: ألم يرسل ربنا تبارك وتعالى ملك الموت لأجل محدود؟ نقول: ربما يكون أيضا مع هذا أن الله تبارك وتعالى كتب الأمرين، كتب أن يرسل ملك الموت لهذا الرجل لقبض روحه، وكتب أيضا أن يدافع جره لوالديه عنه، فينسأ الله تبارك وتعالى له في الأجل إلى بعد. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينسأ الله له في أجله فليصل رحمه. إذا كان مجرد أن تصل الرحم ينسأ الله في أجله، تؤجل الأجل. وربما وهذا حديث كان فيه استفهام لأنه حديث صحيح، كيف ينسأ الله في الأجل وكيف يطيل الله في الأجل، وقد قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. وقال جل وعلا: لكل أجل كتاب. نقول إن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أن عمر عبدي سيكون مثلا 60 سنة، وبسبب صلته للأرحام وبسبب سره لوالديه سنجعل عمره 70 مثلا. فالأمران كتب عند الله تبارك وتعالى، وربك على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أمته أراد ملك الموت أن يقبض روحه، فإذا ببر والديه تشقق في صورة شيء محدود ودافع عن الرجل عنه ملك الموت. وقال: ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين، يعني أحاطت به الشياطين، ثم رأيت ذكر الله، يعني رأى ذكر الله الذي كان يفعله الرجل ويكثر منه في حياة الدنيا، قد طير الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي عطش عطشا شديدا، وكلما جاء إلى حوض منع وقرب، فإذا بصومه يدافع عنه ويرويه. ورأيت رجلا قد بدت ظلمة من بين يديه، ظلام من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه، حتى تحير من هذا الظلام، فإذا حجه وعمرته يأخذانه من هذه الظلمات إلى النور. وهكذا نجد أن العبد الصالح بأعماله الصالحة إذا ما أريد له بعذاب في القبر دافعت عنه هذه الأعمال الصالحة في حياة البرزخ وذبت عنه. وذكر ابن القيم أمورا كثيرة جدا في الحديث لأنه طويل، منها الصلاة، فرأى رجلا قد احتوشته ملائكة العذاب، فإذا صلاته تدافع عنه وتذهب ملائكة العذاب عنه حتى لا تعذبه. إذن الشاهد من كل ذلك أن تقوى الله مع العمل الصالح يكونان سببا في نجاتك يا عبد الله من عذاب القبر. زودنا الله وإياك من التقوى ومن العمل الصالح. كذلك أيضا يورد علماؤنا بأن من أسباب النجاة من عذاب القبر ومن فتنته أن يستقيم العبد على العمل الصالح. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. واعلموا يا عباد الله، كما ذكر ابن كثير وغيره من أئمة سلفنا الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن كرم الكريم وأن سنة الله تبارك وتعالى بكرمه في خلقه، أنه احفظ هذه العبارة، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على طاعة الله، ومن عاش في رحاب الله، ومن عاش على الصلاة والزكاة والحج والصوم وقيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله، مات على ما عاش عليه. فإذا ما مات على ذلك وقاه الله تبارك وتعالى فتنة القبر وعذاب القبر إلى أن يبعثه على ما مات عليه، فاعلم ذلك جيدا. فإن العبد يختم له بما أدمنه، فمن أدمن الطاعة أماته الله على الطاعة، ومن أدمن المعصية أماته الله على المعصية. وقلت لكم سابقا أن بعض علماء الأمة قد نقلوا لنا عن سوء الخاتمة أن رجلا كان يدمن لعب الشطرنج، فجاء في لحظة الاحتضار في سكرات الموت الناس يقولون له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: انزل بالقلعة. قل لا إله إلا الله، ويقول: حط الوزير قدام الفيل. ويقولون له: قل لا إله إلا الله، ويقول له: قش ملك. ومات على ذلك. فكذلك الرجل الذي يقضي ساعات طوال على كرسي المقهى ماسك كوتشين أربعة زي الصليب، اثنين قدام بعض واثنين خلف خلاف، طول الليل ترك بيته وترك زوجته وترك أولاده وأهمل في حقهم، قد يمكث على هذه الجلسة حوالي خمس ساعات أو أكثر إلى أن يأتي صاحب المقهى ويقول لهم: يلا بقى يا جماعة شطبنا الساعة 12 الساعة 1 بالليل، ولم يمسك آية من آيات الله ليقرأها. ولو أنه استغل هذا الوقت في قراءة حديث أو حتى في الجلوس مع زوجه ومع أولاده لما أصابه ولما أصابهم ما أصابهم. يمكث طوال المدة ماسك كوتشينة 13 شرط 14 شرط، ويقول له: انزل بالآس، انزل بالسبعة كرت 13 كرت، طول الليل. انظر صحيفة إلى صحيفة هذا العبد، عبد ملئت صحفه باللهو واللعب، عبد ملئت صحفه باللهو واللعب، بدلا من أن تملأ صحيفته بذكر الله وبالاستغفار وبالتوبة وبقول المعروف وبنهي عن المنكر، ملئت صحيفته باللهو واللعب. فالذين يقضون حياتهم في اللهو واللعب هم ممن يعذبون في قبورهم، نعوذ بالله من الخذلان. إخوة الأحبة، إذن الاستقامة على العمل الصالح، لأن الله تبارك وتعالى وعد المستقيمين بأن الملائكة في سكرات الموت تنزل عليهم ملائكة بيض الوجوه يبشرونهم بما أعد الله لهم من النعيم. فاحفظ ذلك، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. سبحان الله، أحد المطربين مات وهو في إيد العود وبيغني، أدركته الوفاة على خشبة المسرح وهو بيغني. انظر إلى أهل الضلال يقولون انظروا إلى شهيد الفن، انظروا إلى الرجل لآخر لحظة لم يتخلى عن فنه. يا قوم إنها سوء الخاتمة، بدل من أن يقول لا إله إلا الله بيقول مجدير أهل الهوى مجدير لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يلبسون الحق بالباطل ويقلبون الباطل حقا والحق باطلا. قل لك شهيد الفن ده الآخر لحظة من عمره مات وسقط على خشبة المسرح والعود في يده، يبعث على ذلك ويحشر على ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بالإيمان، وكذلك أيضا أن اعلموا أن المرأة يحشر مع من أحب، فمن أحب طائفة الفنانين والفستاق وأهل الهوى سيحشر معهم. ما أنا بالذي قلت ذلك، وإنما الذي قال ذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال له السائل يا رسول الله إن المرأة يحب القوم ولما يعمل بعملهم ما يستطيعش. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنني لا أستطيع أن أعمل عمل النبي من كثرته ومن ورعه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر ولكنني لم أستطع أن أدرك أعمال أبي بكر رضي الله عنه، وأحب عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للرجل أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، فيا من أحببت عالما ورعا تقيا، ويا من أحببت سلفنا الصالح، ويا من أحببت قبل هؤلاء جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فأبشر بحسن الخاتمة وأبشر بصحبة مع هؤلاء. ويا من أحببت الفستاق، ويا من أحببت نجوم الكرة، حتى إن نجم الكرة إذا سرح تسريحة معينة لشعره قلدته فيها، حتى إذا لبس لبسا معينا قلدته فيه. ولو طلبنا منك حتى لعب الكرة لو التحى تلتحي، ولو طلبنا منك أن تلتحي من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبيت ورفضت. فأقول لك إن لم تتب من ذلك ستحشر مع هذا، ستحشر مع هؤلاء من تارك الصلاة ومن الفساق ومن الذين يعصون الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. إذن الاستقامة على الطاعة، الاستقامة على الهداية، ثم يأتي بعد ذلك سبب آخر وهو الشهادة في سبيل الله. وأنتم لا يخفى عليكم أيها الإخوة الأحبة بأن الشهيد له خصال معينة، بمجرد أن يقتل يغفر له مع أول دفعة من دمه، ومن خصاله أيضا أنه يجار من عذاب القبر، ومن خصاله أنه يشفع في 70 من أهله، وأنه يزوج بحور العين. خصال كثيرة للشهيد. ولذلك لما جاء بعض الصحابة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم ولا يفتن الشهداء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم من فتنة. تعالي الفتنة ثاني أعظم لقبها في الدنيا، أعظم من فتنة الموت فوق رؤوسهم، ومع ذلك أقبلوا ولم يدبروا. وهذا في حق شهيد مات في سبيل الله دفاعا عن دين الله لتكون كلمة الله هي العليا. ويدخل في ذلك أيضا الشهيد الذي سأل، الرجل الذي سأل الله الشهادة بصدق وبحسن نية، فهو أيضا ممن ينجيهم ربنا تبارك وتعالى من عذاب القبر. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإمام مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه. حتى لو مات على فراشه. نعم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الشهداء في غير الحرب. هل هناك من شهداء لا يقاتلون في سبيل الله؟ نقول نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعد اختبارا لأصحابه فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ من الشهيد؟ تعرفكم أنتم للشهيد؟ فقالوا: يا رسول الله، الشهيد هو من قتل في سبيل الله. فصحح لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم المعلومة وقال: إذن فشهداء أمتي يومئذ لقليل. شهداء أمتي قلة، إنما الشهيد من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله. فرق بين الاثنين. من قتل في سبيل الله في ساحة الوغى، في ساحة المعركة، مواجها لأعداء الله، مقبل غير مدبر. أما من مات في سبيل الله، والله لو أنك في رحلتك إلى جامعتك وكنت طالبا مجدا تريد أن تخدم الإسلام بهذا التخصص الذي تخصصت فيه، حتى لو كنت في كلية الطب أو هندسة أو تجارة أو غيرها، ليس فقط الكليات الشرعية، أو طالبا أو كنت طالبا في جامعة الأزهر، في رحلتك وأنت في طلب العلم، فأنت في ذمة الله. إن مت في الطريق فأنت في سبيل الله، فميتتك هذه في سبيل الله فأنت من الشهداء. إذا من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله، والمطعون الذي أصيب بالطاعون وصبر عليه، فالطاعون شهادة لأمتي، والمبطون من أصيب بداء البطن للاستسقاء وانتفاخ البطن والطعام إلى آخر هذه الأشياء وصبر على ذلك فهو شهيد. وفي هناك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الغريق شهيد وأن الحريق شهيد، ومن مات في الهدم، يعني واحد قاعد كده في أمان الله، واحد نزل على طوبة أو وقع عليه جدار بيت، أو كالفتاة التي وهي سائرة وقع عليها خزان من فوق عمارات الخمس تلاف، بثها بثا فتف عظامها. نسأل الله لها الرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى لأهلها السلوان والصقر. إذا من مات بالهدم أيضا فهو شهيد، والغريق والحريق شهيد. والمرأة تموت بجمع، بمعنى أنها تموت في المخاض وولدها في بطنها، فهي شهيدة. إذا كل هذه من علامات شهادة هذه الأمة، فمن مات على ذلك نجاه الله تبارك وتعالى من فتنة القبر ومن عذاب القبر. ثم يأتي بعد ذلك المرابطة في سبيل الله. رباط: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رابط، رابط حرصا على أوطان المسلمين ضد الكافرين، ثغر من ثغور الإسلام، فقف حرصا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن السبعة عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، هذا من ضمن السبعة، وعين باتت تحرس في سبيل الله. حتى هؤلاء الذين على السواحل الذين يحفظون البلاد من دخول المخدرات عن طريق البحر، لو أخلصوا النية لله سيقيهم ربنا تبارك وتعالى فتنة القبر. أما إذا أبضوا وارتشوا وأدخلوا المخدرات فلقد ارتكبوا آثاما على آثامهم. إذن فمن ضمن الثغور والمرابطة في سبيل الله أن المرابطة في سبيل الله وقاية من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثلك ولا شيء يعجزك ولا إله غيرك، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أيضا من الأسباب المنجية من فتنة القبر وعذابه الوفاة في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، وليلة الجمعة تبدأ بغروب شمس الخميس، هذه الليلة تبدأ، ويوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر السابق يوم الجمعة، فمن مات بعد غروب شمس الخميس أو من مات بعد شروق أو بعد الفجر من يوم الجمعة، وهذه الظرف من بعد الفجر إلى المغرب، مغرب يوم الجمعة، فقد نجاه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو في ليلتها فقد وقاه الله عذاب القبر. وهذا الأمر، هذا أمر لا تكتسبه أنت ولا تستطيعه أنت، إنما هذا الأمر يملكه من يملكه الله تبارك وتعالى الذي قدر الآجال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا في ليلة الجمعة أو في نهارها. إذن هذا أمر غير مكتسب، ليس للعبد دخل فيه، اللهم إلا إذا كان العبد من الصالحين من الأتقياء من العاملين بمنهج الله من المدمنين للطاعات ومن المستقيمين على منهج الله، فيريد الله تبارك وتعالى به الخير على الخير بأن يميته في ليلة الجمعة أو في نهارها. وكذلك أيضا هناك أمر يسير جدا ويغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو قراءة سورة الملك قبل أن تنام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره وصححه العلماء من أهل الحديث أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وعندنا حديث آخر من رواية ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر، فإن كنت من حفاظها تتلوها قبل نومك، وإن كنت من غير حفاظها ولا تحفظها فامسك المصحف قبل أن تنام واقرأ السورة قبل أن تنام، بدلا من أن تفتح على أغنية وتنام عليها، أو تفتح على مقطوعة موسيقية لتنام عليها، ويقول لك الموسيقى غذاء الروح وتعطيك هدوءا وتخليك ريلاكس. سبحان الله، يعني نصدق هؤلاء الأوغاد أن نصدق رب العالمين الذي يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب بماذا؟ بذكر الله ليس بمقطوعة للوى أو بمقطوعة لبيتهوفن لا إنما تطمئن القلوب بذكر الله وتنجلي وينجلي صدأها بذكر الله فإن القلب الذي لا يذكر صاحبه ربه هو قلب ميت قلب قد علاه الصدأ فمثل الحي والميت الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله فالحياة والطمأنينة وجلاء القلب إنما يكون بذكر الله تبارك وتعالى والموت وقسوة القلب إنما تكون بالغفلة عن ذكر الله جل وعلا ويذكر علماؤنا أيضا بأن من الأسباب التي تنجي من عذاب القبر التوبة الصادقة مع الله تبارك وتعالى دائما وأتبع السيئة الحسنة تمحها بعض الناس يقول أنا أفعل السيئة ثم أعود إليها وأعزم ألا أعود إليها ثم أعود إليها وأتوب وأرجع وأتوب وأرجع نقول أيضا حتى إذا ضعفت أمام نفسك وفعلت المعصية فلا تيأس تب إلى الله تبارك وتعالى منها واقترب من ربك وسب ربك أن يعينك على شيطانك وعلى نفسك فإن الشيطان يريد أن ييأسك من رحمة الله فحينما تقول هذه المقولة هذه من عند الشيطان لدرجة أن يقول لك لا أنت رجل ما من نفس فايدة كل شوية تتوب وترجع ثاني خليك بقى كده خليك صريح مع نفسك وخليك صادق وخليك في المعاصي هذا من عمل الشيطان ومن أسويته أما لو أنك كنت صادقا مع ربك فكلما فعلت معصية أتبعتها بحسن ولذلك ربنا تبارك وتعالى في شأن التوبة ماذا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال ربنا تبارك وتعالى في شأن الذين جمعوا مجموعة من العصيان ومنها الشرك قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا وانتبه ماذا بعد الاستثناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا لم يقف الأمر عند مغفرة الذنب فحسب وإنما علم الله صدق قلوبهم وإخلاصهم في التوبة إليه فبدل سيئاتهم حسنات إنكم تقبلون على رب كريم رحيم غفور عظيم، لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العصاة، غني عن العالمين. إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب القبر، وأن يهون علينا سكرات الموت، وأن يجعل قبورنا علينا رياضا من رياض الجنة. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم أمتنا على التوحيد الخالص لرب العالمين، اللهم أمتنا على ما مات عليه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه. اللهم تقبل منا صالح